يتلونه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أهل الإحسان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم آمين. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. فمن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الإحسان، إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى في 3 آيات من الذكر الحكيم: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلى غير ذلك من الآيات، أيضا كقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. بينا قبل ذلك معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا الإحسان لغة ضد الإساءة، فالمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. وأما الإحسان اصطلاحا فيقسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول إحسان في عبادة الخالق، وهو المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان في عبادة الخالق أي أن تحسن في صلاتك، في صيامك، في صدقتك، في حجك، في عبادتك عموما. والقسم الآخر عند علماء الاصطلاح يقولون الإحسان إلى الخلق، كالإحسان إلى اليتامى، وتحدثنا عنه تفصيلا بفضل الله تعالى، الإحسان إلى الفقراء والمساكين، أيضا الإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الزوج، الإحسان إلى الأبناء، الإحسان إلى الحيوانات، وتحدثنا عن ذلك في خلال اللقاءات الماضية بفضل الله عز وجل. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن الإحسان في العمل، وهذه قضية أراها في زماننا وأيامنا من أخطر القضايا. وتحدثت في الحلقة الماضية عن قيمة العمل في الإسلام، وكيف حث الإسلام على العمل، وذم التكاسل، وذم سؤال الناس. قال الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لا تنس نصيبك الحلال في هذه الحياة الدنيا. أيضا قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وأيضا قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مسخرة، فامشوا في مناكبها، أي في أرجائها وأنحائها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بل خفف الله قيام الليل، خفف الله قيام الليل عن الذين يعملون بالنهار، فقال جل وعلا: آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال تعالى أيضا: وجعلنا النهار معاشا، جعل الله النهار وقتا مهيئا لاكتساب الأرزاق. إذن حث الإسلام على العمل، وحث الإسلام على الإتقان والإحسان في العمل، أن تتقن عملك. أنبياء الله جل وعلا كانوا يعملون، ما أكل أحد قط، ما أكل نبي قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. الأنبياء كانوا يعملون، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، صدقة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم في المسجد يقول: الله يرزقني، الله يرزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا بد أن تعمل وأن تسعى في الأرض. لقد قال الله جل وعلا عن أنبيائه عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال القرطبي رحمه الله: أي يبتغون المعايش في الدنيا، يبتغون المعايش في الدنيا. وأيضا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، والحديث في سنن ابن ماجة: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد رحمه الله: يعني كل شاة بقراط. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، والأنبياء كانوا يرعون الأغنام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ليتاجر في مال خديجة. فينبغي عليك يا أخي الحبيب أن تسعى في الأرض للبحث عن لقمة العيش الحلال، الحلال. وأؤكد على ذلك كما سأفصل القول في هذه المسألة الآن إن شاء الله تعالى. وعندنا أيضا داود عليه السلام أخبر الله تعالى أنه كان صانعا للدروع: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أيضا سيدنا زكريا عليه السلام كان نجارا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان نجارا، والحديث في صحيح مسلم. أيضا موسى عليه السلام قال الله تعالى عنه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أيضا عمل موسى عليه السلام عند الرجل الصالح لمدة 10 سنين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك الآية. فالأنبياء كانوا يعملون، أين نحن من هؤلاء؟ عمر رضي الله عنه كان يقول: لو قلت لرجل أعجبني، أي أعجبني في بنيانه وفي قوة جسده، لو قلت له حرفة، يعني تعمل معي في حرفتي، إن قال لا سقط من عيني، إن قال لا سقط من عيني. حينما ترى شابا في ريعان الشباب وبصحة جيدة ويقف يتسول ويسأل الناس في المواصلات، أو يقف في إشارة مرور يمد يديه للسيارات، نقول له: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة عظم فقط، عظم، ليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال أي طلب المال من الناس، أن تطلب أموال الناس. يا أخي اذهب فاعمل، العمل المشروع الحلال ينبغي عليك أن تبحث عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم نعم والله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأخي الحبيب، إياك أن تصاب بالتواكل، بل ينبغي عليك أن تعتمد على ربك وأن تتوكل على ربك سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى لنا عدة حلقات مع التوكل، لأنهم من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل، ولم نتحدث عنهم إلى الآن، ولكن سنتحدث عنهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فعمر رضي الله عنه لو قال لأحد من الناس حرفة تشتغل، وإن قال له لا يقول سقط من عيني. ويقول أيضا عمر رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هذا أفضل من أن تمد يدك للناس لو كان فيه بعض الدنية، يعني أنت معك كلية كويسة واشتغلت ليست بكليتك، اشتغلت في عمل أدنى من الوظيفة اللي المفروض تتوظفها، لا حرج، كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: لا تقل أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. لم يقل ذلك الصحابة ولا العلماء، لم يقل ذلك الصحابة ولا العلماء: لا تقل أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، يعني أعتمد على الذي يأتيني من الناس، لا تفعل ذلك ولا تقل ذلك. وأيضا قال أبو سليمان الدياراني رحمه الله تعالى: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك. الله أكبر، الله أكبر على فهم السلف رحمهم الله تعالى للعبادة وللعمل. ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، مش قاعد تصلي ال 24 ساعة، أو مثلا هتصلي 16 ساعة صلاة وقيام وقراءة قرآن إلى غير ذلك وما فيش شغل خالص. لا، ليس هذا من الإسلام. ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفك فاحرزهما ثم تعبد. يعني لا حرج أن توفر الرغيف أي لقمة العيش الحلال لك ولأسرتك، وتتعبد. ما المانع أن تجمع بين العبادة والعمل؟ ما المانع في ذلك؟ وأنت في عملك هيا للصلاة، لا مانع. وأنت في العمل جاء وقت الصلاة، خلاص نصلي، أنت والزملاء تصلي ثم تكمل عملك، لا مانع من ذلك. أما الذي يعتمد على الناس ويمد يديه للناس ولا يتقي ربه سبحانه وتعالى، اعتمد على المؤونة التي تأتيه أو المساعدة التي تأتيه من الناس، وقل لك أنا قاعد كل الوقت بصلي صايم بقرأ قرآني إلى غير ذلك في عبادة مع الله. عمر رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية في هذا الموضوع، وهي: لا يجوز العمل في شيء محرم ضار بالنفس أو بالغير. لا يجوز أن تعمل في شيء محرم ضار بالنفس أو بالغير، لهذه القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار. فقد جعل الإسلام أو قصد الإسلام حفظ هذه الضروريات الخمس للإنسان، وهي الدين والنفس والمال والنسل والعقل. فالإسلام أمرنا بحفظ هذه الضروريات الخمس، فينبغي عليك أن تحفظ مالك، أن تحفظ عقلك، أن تحفظ عرضك، إلى غير ذلك من هذه الضروريات الخمس التي بينها الشارع الحكيم. إذن لا يجوز لك أن تعمل في الحرام، كبيع الخمور، بيع المخدرات، بيع السجائر، بيع الخمر، بيع الخنزير، أن تتعامل بالربا، كل ذلك حرام نهى عنه الشارع الحكيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم بيع شيء أو إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. أكرر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه عليه الصلاة والسلام. يبقى ينبغي عليك أخي الحبيب وعليك أختي الفاضلة أن نتحرى الحلال في المطعم والمشرب والملبس وفي كل شيء، كما أمرنا ربنا جل وعلا، أمرنا أن نكسب الحلال وأن نجتنب الحرام. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، أشعث أي في شعره، أغبر من التراب، أي لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده الدعاء. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام أي تغزى على الحرام، نسأل الله العافية، فأنى يستجاب لذلك؟ يأتي الذي أكل أموال الناس بالباطل ويقول أنا أدعو الله ولا يستجيب مني، يأتي الذي يتاجر في المخدرات يقول أدعو الله ولا يستجيب مني، كيف يستجيب الله منك الدعاء وأنت تأكل أموال الناس بالباطل، تأكل الربا، تأكل الحرام، تطعم نفسك وأهلك الحرام، أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة. إذا أردت أن يستجيب الله منك الدعاء أطب مطعمك أولا. فيأمرنا ربنا جل وعلا بالكسب الحلال وينهانا عن الكسب الحرام. لقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال هلموا فأقبلوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، لما أقبل عليه الناس وجلسوا عنده قال لهم هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، ولا يحملنكم إذا تأخر الرزق، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. لا تظن إذا تأخر الرزق أنه سيأتي بالمعصية، لا والله، إن الله لا ينال ما عنده إلا بالطاعة ليس بمعصية الله. فأخي الحبيب ابحث عن عمل حلال، وإذا كانت نيتك صادقة فاعلم أن الله سيوفقك لهذا العمل إذا كنت صادق النية. وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه قال أن مكاتبا جاءه فقال له إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني، فقال له علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. الله، على هذه الكلمات، تعلم هذه الكلمات وادعو الله تعالى بها، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أيضا ثبت عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يوما يا بني استعن بالكسب الحلال، استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال، رقة في دينه وضعف في عقله، رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته، وأعظم من ذلك استخفاف الناس به، الناس يستخفون به لأنه أضاع ماله. فيقول ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال، رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته، وأعظم من ذلك استخفاف الناس به. فكان يقول لقمان لولده في بداية هذا الكلام استعن بالكسب الحلال. ينبغي أن تكون هذه وصية كل والد لولده حينما يخرج للعمل، اتق الله، اتق الله في طعامك وشرابك وملبسك، عليك بالكسب الحلال. الزوجة تذكر زوجها، الولد يذكر والده، الوالد يذكر ولده، لا مانع من ذلك، يا بني عليك بالكسب الحلال. وها هو الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى لما سئل ما يلين القلب قال أكل الحلال، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، أكل الحلال هذا يلين القلب، أما الذي يأكل الحرام قلبه قاس، نسأل الله العافية. ويقول أيضا وهب ابن منبه رحمه الله تعالى أزهد الناس في الدنيا وإن كان مكبا عليها حريصا من لم يرض منها إلا بالكسب الحلال الطيب. هذا أزهد الناس في هذه الحياة الدنيا، أزهد الناس في الدنيا وإن كان مكبا عليها حريصا من لم يرض منها إلا بالكسب الحلال الطيب. أخي الحبيب، لا ترضى إلا بالحلال، ابحث عن الحلال وسيوفقك ربك سبحانه وتعالى له. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها العامل؟ نحن عرفنا الآن قيمة العمل في الإسلام، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في شيء حرام أو ضار بالنفس أو بالغير، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. طيب، ماذا يجب أو ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها العامل، وما الصفات التي يجب أن يتحلى بها صاحب العمل؟ طبعا هذه يعني أسئلة يسألها كثير من إخواننا وأحبابنا. طبعا من الصفات التي يجب أن يتحلى بها العامل أولا الصدق، أن تكون صادقا في أقوالك وأفعالك وأحوالك، لأن الصدق منجاه، الصدق منجاه. الصدق يا إخواني هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، نسأل الله العافية. الصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. الصدق من جاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق. لماذا؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. أتحب أن تكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق أم فلان ابن فلان الكذاب؟ نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب، الذي يكذب على رئيسه في العمل أو على مرؤوسيه، اتق الله. أول صفة ينبغي أن تتحلى بها في عملك أن تكون صادقا. طبعا انتشار الكذب في زماننا وأيامنا هذا من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها قويبضة. قيل وما قويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تكلم يا رسول الله هذا السفي وهذا التافه في أمر المسلمين في أمر العامة. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. فانتشار الكذب هذه من علامات الساعة، الذي يكذب على مرؤوسي وعلى رؤسائه في العمل. يا أخي اتق الله، اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عامر يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. الله أكبر، حينما يقول الوالد لولده تعال أعطيك كذا ولم يعطي تكتب كذبة. نعم نعم، ترى الأم تكذب على ولدها والأب يكذب على ولده من أجل أن يكف عن البكاء، ترى التاجر يكذب على زبائنه، العالم يكذب على أمته، الزوجة تكذب على زوجها، الزوج يكذب على زوجته، الوالد يكذب على ولده، الولد يكذب على والده. متى سنتعلم الصدق؟ وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يعمل في صنعة ما ويصدق. لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن؟ لقد حرم الله الكذب وجرمه في أكثر من 180 آية في القرآن الكريم، وبين الله جل وعلا أن هذه خصلة وصفة من صفات المنافقين. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسبب كذبهم لهم عذاب مؤلم موجع، نسأل الله العافية. قال تعالى في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق كذاب كذاب، وله سمة وعلامة يعرف بها بين الخلق في عرصات القيامة، يعرف أن فلانا هذا كذاب. نعم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ له علامة يعرف بها. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فهيا أيها المسلمون لنطهر أنفسنا من هذه الخصلة الذميمة ومن هذا الخلق القبيح الدنيء، وأن نفتح صفحة مع الله سبحانه وتعالى، أن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا في كل شيء. أزمتنا الآن أزمة صدق، أزمة العالم أزمة صدق. أخي الحبيب أيها العامل، اتق الله في عملك، أحسن في عملك وكن صادقا. فأول صفة يجب أن يتصف بها العامل وأن يقوم بها أن يكون صادقا. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنبين بعضا من هذه الصفات التي يجب أن يتصف بها العامل في إحسانه لعمله، وأيضا سنتحدث عن الصفات التي يجب أن يتصف بها صاحب العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون، حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون، وفي القلوب
القرآن دستور.